زادت فرحتنا شهر للتقوى والبر تتنزل فيه ملائكة.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من سلسلتكم الماتعة الرحمة في رمضان. هذه السلسلة التي كما اتفقنا آلينا على أنفسنا فيها أن تكون موضوعاتها إصلاحات لهذه القلوب وإصلاحات لهذه الأنفس، حتى نخرج من هذا الشهر عتقاء من النار، حتى نخرج من هذا الشهر فيكون نقطة انطلاق لنا للسعادة في الدارين الدنيا والآخرة. أسعد أن يكون ضيفي في هذه الحلقة صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ السيد عبد العال حفظه الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي الحبيب،
بارك الله فيكم شيخ سيد.
وفيك بارك، جزاك الله خير.
بارك الله فيكم ونعرض بكم الرحم. شيخ سيد، حديثنا عن خلق الحياء، عن خلق الإسلام، وكفى بهذا فضلة وكفى بهذا شرفة. بعد هذا اليوم وهذه الليلة التي عشناها بالأمس ليلة 25، وأيضا ونحن ما زلنا مع ليالي الفضل وما زلنا مع أيام الفضل، ما زلنا مع أيام العتق من النيران وليالي العتق من النار، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة، نحن أحوج ما نكون إلى أن نربي أنفسنا على الحياء. أولا، ما هو الحياء؟
الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعين به وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فخلق الحياء كما ذكرت هو خلق الإسلام. والحياء في لغة العرب التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم هو مشتق من الحياة، فالقلب الذي فيه حياة يبدو على صاحبه الحياء، وكلما كان الحياء على الإنسان أظهر دل ذلك على أن الحياة في القلب وعلى أن الإيمان في القلب أتم. فالحياة في القلب والحياء في الإنسان يدل أحدهما على الآخر، وينبع أحدهما ويتبع الآخر.
نعم.
والحياء ملكة راسخة في النفس تبعث على فعل الحسن، يبعث ويأمر الإنسان ويدله على فعل كل حسن وعلى ترك كل قبيح، ويمنعه من التقصير في حق كل من له حق عليه، وهو صفة محمودة ما لم يكن عن عجز ولا عن عي. ويقولون أيضا في الحياء هو تغير وانكسار يبدو على الإنسان إذا خشي أو خاف من فعل ما يعاب عليه، أو إذا وقع في فعل ما يعاب عليه، وهو كما ذكرت ملكة راسخة. وهذا شأن الأخلاق، شأن الأخلاق أن تكون ملكات راسخة لا يفعلها مرة فيقال هذا حيي أو هذا مستحي، أو هذا يتصف بخلق الحياء، كما الكرم مثلا، ملكة راسخة تدفع الإنسان إلى الكرم.
صحيح.
دائما بحيث يكون الخلق جبليا يبدو كطبع فيه. أما أن يصدر مرة فهذا لا يعد خلقا.
وإذا الحياء ضد الوقاحة والحواء يبقى هذه الجبلة وهذا الخلق وهذا الانكسار.
نعم.
لله سبحانه جل في علاه ولأمر الله سبحانه جل في علاه. وأنواع الحياء عديدة، لكن أنا أريد أن أؤكد على هذا المعنى، أننا في هذه الملكة سواء التي هي مكتسبة أو هي فطرية لابد لنا أن نعظم هذا الحياء وأن نجعله منهاج حياة. حضرتك لما ذكرت أن الحياء ملكة والحياء لابد أن نلزمه، والحياء ضد هذه الصفة الخبيثة التي انتشرت في زماننا والتي أصبحت تطفح علينا صباح مساء، فما أنواع هذا الحياء؟
بداية عندما نتكلم عن خلق الحياء أو أي خلق من الأخلاق لا ينبغي أن يفهم على أنه شعار يرفع ولا دعوة تدعى، يعني يقال فلان حيي أو فلان ذا رجل كريم، فلان حسن الخلق، فلان يصل الرحم، ليس كلاما، وإنما هو منهج حياة. منهج حياة يشمل تعامل العبد مع ربه عز وجل ومع الناس ومع سائر خلق الله تعالى، وهو على هذا نوعان، عموما هو نوعان. النوع الأول حياء فطري جبلي يخلق به الإنسان، ومن هذا ما وقع لآدم عليه السلام ولزوجه عندما أكلا من الشجرة.
نعم.
وقع عليهما الحياء جبل. وقال الله تعالى عنهما قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا، فهذا يدل على أن الحياء مخلوق مع الإنسان، ومنه حياء البكر التي تسأل فتستحي، هذا أيضا حياء طبعي جبلي فطري في الفتاة البكر.
نعم.
التي تستحي أن تقول أنا أريد فلانا، وإنما تسكت وتستحي، فيجعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سكوتها واستحياءها علامة على رضاها بهذا الزوج.
نعم.
هذا حياء جبلي وفطري. وهناك نوع آخر وهو الحياء المكتسب، وهو الذي طلبه منا الشارع سبحانه وتعالى وأمرنا أن نتخلق به
سبحانه جل.
وأن نروض أنفسنا وأن ندربها عليه حتى يصير وكأنه ملكة.
نعم.
أما الحياء الفطري فإن الإنسان إذا استخدمه على ما يوافق الشرع أجر عليه، وأما الحياء المكتسب فهو خير كله ولا يأتي بخير، وفيه الخير على كل حال. إذن الحياء فطري ومكتسب.
بارك الله فيك. أولا يعني هذا الاقتران ما بين الحياة حياة القلوب وما بين الحياة الصفة والجبلة وما بين الحياة المكتسب أيضا، ثم أيضا هذه التفرقة أن الحياة الجبلي الحياة الفطري كيف أنه لابد أن يكون ملازما لأمر رب العالمين سبحانه وتعالى ولنهيه، لا يكون حياء فطريا يبتعد بنا عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الحياء المكتسب فإنه خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير، صحيح؟
نعم.
لا يأتي. بارك الله فيكم.
احنا لو قلنا بأن الحياء فيه فطري فالحياء الفطري ربما يمنع الإنسان من الخير وربما يوقعه في الشر.
الحياء الفطري
الحياء اللي هو مخلوق به الإنسان.
نعم.
إذا كان على هذا فهو في ميزان الشرع ليس حياء أصلا، أو هو حياء مذموم، يقول عنه العلماء هو تغير أو هو عجز وخور ومهانة وذلة وعي، لا يسمونه حياء.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها في الحياء، الحياء خير كله، وهذا نص عام يشمل الجبلي ويشمل
الفطر
المكتسب.
المكتسب.
ولذلك في حديث أشج عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله
صلى الله عليه وسلم.
قال: ما هما؟ قال: الحلم والحياء. قال: أقديما كان في أم حديثا؟ قال: بل حديثا. فقال قال بل قديما فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين أو على خصلتين أو على خلتين يحبهما الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلقها في الحياء: الحياء خير كله. وهذا نص عام يشمل الحياء المكتسب ويشمل الحياء الفطري الذي يخلق به الإنسان، لكن على كل حال كلاهما الحياء الفطري والحياء المكتسب إذا منع من خير أو إذا أوقع في شر لا يكون محمودا ولا يطلق عليه في الشرع حياء، وإن أطلق عليه في اللغة حياء.
بارك الله فيك. ما دام الحياء خلق رائق هكذا، وما دام الحياء خلق يجهد فيه الإنسان أو هو فطري قد خلق به الإنسان، فما الذي يذهب هذا الحياء؟
المعاصي تذهب الحياء، ومن عقوبة المعاصي ذهاب الحياء،
نعوذ بالله.
فالمعاصي تميت القلب وتسود القلب، وموت القلب وسواده ذهاب للحياء. وكفى بهذا شرا وخذلانا ألا يرى العبد أثرا للمعصية يسيئه في نفسه، وألا يحزن إذا عصى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، لكن إذا مات قلب الإنسان لا يحزن إذا فعل معصية، ولا يشعر بلذة ولا سرور إذا وفق إلى طاعة، بل ربما لا يسيئه أن يعلم الناس عنه أنه فعل معصية، ولا يسيئه أن يفعل المعصية أمام الناس، بل ربما فعل المعصية سرا أو ليلا في ظلامه الحالك ولقد ستره الله عز وجل، ثم يصبح يجهر يكشف ستر الله عنه. هذا كله بسبب ذهاب الحياء.
وقاح، لأنه لزم معصية رب العالمين سبحانه وتعالى فضاع منه هذا الحياء،
ضاع منه حياء، وضاعت منه حياة قلبه، ضاع منه ماء وجهه. إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء،
أعوذ بالله.
فهذه مصيبة أن يذهب الحياء من الإنسان بسبب المعصية. فالذي يقتل الحياء ويميته هو معصية الله عز وجل، كما أن الذي يولده ويزرعه في قلب الإنسان هو أن تنفتح في قلب العبد عين تريه أن الله مطلع عليه، تريه أن الله مطلع عليه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويولد ويزرع الحياء في القلب أيضا أن ينظر الإنسان إلى عظيم جنايته وإلى عظيم فضل ربه عليه.
سبحان ربي.
كلما نظر إلى فضل الله تعالى وإلى نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونظر على الجانب الآخر فوجد ذنوبا، وجد معاصي، وجد تقصيرا، وجد انصرافا عن الله عز وجل، وجد غفلة، وجد تكاسلا عن الطاعات، وجد ما يبعده عن الله عز وجل، نظر فاستحيا من الله، استحيا، انكسر، ذل، خضع، عرف مكانه وعرف مكان نفسه وعرف قدر نفسه.
إذن فنحن بين أمرين، بين أمر يقتل الحياء ألا وهو المعصية، ألا وهي المعصية والذنب والإصرار على هذا الذنب، فهذا يقتل الحياء، وربما يجاهر الإنسان بهذه المعصية لأن حياة قلبه ولأن الحياء قد ذهب منه. وأمر يزكي الحياء، وأمر يعظم في القلب الحياء، ألا وهي الطاعة ومعرفة قدر النفس ومعرفة عظمة الخالق سبحانه جل في علاه.
نعم.
عظمة من أعامل. أريد أولا أن نتعرف، هل لهذا الحياء مظاهر؟
نعم أخي الحبيب، الحياء له مظاهر كثيرة.
نعم.
فيبدو الحياء على الإنسان إذا ارتكب جناية في حق الله عز وجل أو في حق مخلوق.
نعم.
يبدو أنه يستحي منه. فوحشي قاتل حمزة مثلا كان يستحي أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتحاشى بعدما أسلم.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
فمن العجيب ومما يضحك الله تعالى منه رجلان يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة.
الله أكبر.
هما الاثنين يدخلان الجنة. كيف ذلك؟ يقاتل المسلم كافرا فيقتل الكافر المسلم ثم يسلم الكافر ويحسن إسلامه ويقتل في سبيل الله عز وجل. فهذا مما وقع لوحشي قاتل حمزة.
نعم.
وحشي أسلم وحسن إسلامه وجاهد في سبيل الله عز وجل ولكن كان يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
حتى قال الفضيل ابن عياض رحمه الله لو خيرت بين أن أبعث فأدخل الجنة وبين ألا أبعث لاخترت ألا أبعث. ليه؟ حياء من الله عز وجل.
الله أكبر.
حياء من الله. حتى قال بعضهم لو أتيت بمغفرة ربي لو جاءتني المغفرة على طبق وقيل لي هذه مغفرة الله تعالى لأهمني الحياء. لماذا يهمه الحياء؟ قال فإن الإنسان يسيء إلى الرجل إساءة فيعفو عنه فيها فيظل ذاكرا لها ويكاد يقتله الحياء منه كلما رأى.
لا إله إلا الله.
وفعل
مع البشر.
هذا مع البشر.
هذا مع البشر فما بالك برب العالمين.
وروي في ذلك ما وقع لسيدنا آدم لأبينا آدم عليه السلام.
نعم.
لما أكل من الشجرة هو وزوجه فر وانطلق هاربا في الجنة وكان رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق فتعلق بها أو تعلقت به بشعره فوقف فقال الله عز وجل أفرارا مني يا آدم؟ فقال بل حياء منك يا رب.
لا إله إلا الله.
ومن ذلك ما صح أن الله عز وجل يبعث الأولين والآخرين يوم القيامة. وفي الحديث أن الناس اشتد عليهم الكرب فيفزعون إلى آدم ليشفع لهم عند الله عز وجل.
نعم.
فيذكر آدم جنايته ويستحي من الله مع أن الله غفرها له.
الله.
قال الله تعالى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وآدم نفسه تاب ما برر ذنبه اعترف بذنبه وتاب إلى الله تعالى ولكنه يستحي من جنايته. ويستحي كذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا موسى عليه السلام مع أن الله عز وجل قد غفر لموسى ومع أن إبراهيم في الكذبات الثلاث كانت كل منها في موضعها حسنة مناسبة للموضع الذي هي فيه.
نعم.
مثل قوله في قضية تكسير الأصنام بل فعله كبيرهم هذا فهذا من باب الخدعة أو الخدعة في الحرب. ومثل قوله في زوجته إنها أخته فهذا كذلك من باب المعاريض ومن باب الخدعة في الحرب. فهذا في موضعه مستحسن. هذا في موضعه مستحسن ومع ذلك يستحي من الله عز وجل ويستحي أن يطلب من الله وأن يشفع عند الله لما ذكر هذه الجناية.
لأنهم قوم خالصون يعني عندهم القضية ليست في صغر هذه الكذبة أو في صغر هذه المعصية ولكن هم يستحيون من رب العالمين لأن الجناية في عظمة الخالق سبحانه جل في علاه.
أحسنت، هو يعرف قدر الله تعالى.
الله أكبر.
هو كما قال: لا تنظر إلى صغر الذنب أو كبره، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت.
الله أكبر.
فهو بالنسبة له يشعر أنه مقصر مهما تقرب وتقدم إلى الله بالطاعات، ليس في مخالفة أو في أمر يراه مخالفة أو هو في خلاف الأولى، لأنه يعرف قدر الله تعالى. هذا مظهر من مظاهر الحياء، حياء الجناية.
الجناية، حياء الجناية، قوم يستحيون من الله مع أنهم تابوا من جناياتهم ولكن غلبهم الحياء.
نعم.
هل أنواع أخرى مراهض؟
حياء التقصير.
نعم.
حياء التقصير نوع أو مظهر لطيف من مظاهر الحياء، وهو أن يتقدم الإنسان بالعبادة إلى الله عز وجل ويبذل قصارى جهده، وفي النهاية يرى أنه مقصر، لا يرى أنه أتى بما ينبغي، لا يرى أنه أدى حق الله عز وجل عليه. يعني مثلا إحنا دلوقتي في العشر الأواخر من رمضان، إخواننا المعتكفون يجتهدون بالليل ويصلون، ثم ترى من المعتكفين من ينظر في هذه العبادة ويقول: ما شاء الله، احنا الليلة صلينا بجزئين، بثلاثة، بأربعة، بخمسة، ويبدأ يذكر هذا ويفخر به ويعجب به ويرى لنفسه عملا. تكون هذه آفة الآفات.
نعم.
إذا وقع منه هذا لا يشعر بلذة العبادة ولا يشعر بلذة الطاعة، وربما لا يوفق إلى مثلها. وبسبب هذه الآفة ترى أن أكثر هؤلاء المعتكفين أو هؤلاء المتعبدين في العشر إذا انقضى رمضان لا يوفقون ولا يرزقون إلى حسنة مثلها بعد رمضان.
لا حول
ولا قوة. لأنه أعجب بعمله ورأى لنفسه عملا.
أما
الفريق الآخر الذين ذكر الله تعالى حالهم في كتابه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. لأنه يشعر أنه مقصر، ينظر في عبادته فيقول لنفسه: ما هذا الذي تقدمت به؟ لقد قمت وصليت، لكن والله هذا لا يكفي، أستغفر الله من هذا التقصير.
لا إله.
ومن هذا ما شرعه الله عز وجل وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستغفار دبر الصلوات.
نعم.
إذا سلم وانصرف من صلاته قال أول ما قال: ها، أستغفر الله.
نعم.
أستغفر الله، أستغفر الله. وفي الحج: ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. فهو يستغفر الله بعد العبادة. لماذا يستغفر الله بعد العبادة؟ هل كان على ذنب أو كان على طاعة؟ هل كان على معصية أو كان في قربة؟ لقد كان في قربة، لقد كان في طاعة، ولكنه رأى نفسه مقصرا فاستحيا من هذا التقصير.
والذين يكون ما آتوا وقلوبهم وجلة.
نعم، أنهم إلى ربهم راجعون. هو خائف ومضطرب وفزع وقلق ألا يقبل منه.
الله أكبر.
إذا انتهى من العبادة ترى على وجهه شيئا من الكآبة، والسر أنه يخشى ألا تقبل منه، ولكن لا يقنط ولا يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
هو في هذا الجانب يستحي، وفي جانب آخر يرجو عفو الله فيستغفر الله بعد العبادة، ويدفعه رجاؤه إلى عبادة أخرى وثالثة ورابعة، وهكذا يطير إلى الله عز وجل ويسعى بين الخوف والرجاء. ثم مع التقصير والجناية يبدو حياء الإجلال.
الله أكبر.
وهو حياء المعرفة، وبقدر معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه. وباب المعرفة هو دراسة أسماء الله الحسنى.
نعم.
وصفاته العلى. فمن عرف أن الله سميع بصير لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، عالم الغيب والشهادة، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. من عرف أن الله عز وجل مطلع عليه، يسمعه، لا يغيب عنه شيء، يستحيي أن يراه الله حيث نهاه، ويستحيي أن يفتقده الله تعالى حيث أمره، جل ربه سبحانه وتعالى. ومن حياء الإجلال ما ذكره عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن نفسه عندما ذكر أنه لو قيل له صف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يصفه. لماذا؟ لأنه لم يكن يملأ عينيه منه إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن حياء الإجلال أيضا ما وقع لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم كبار الصحابة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا: إن من الشجر شجرة هي كالمسلم أو مثلها كمثل المسلم، فحدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي وأجاب الناس بإجابات مختلفة، هذا يقول شجرة كذا وهذا يقول شجرة كذا، ولم يصب واحد منهم ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، لكنه نظر فإذا في القوم أبو بكر وإذا في القوم عمر وإذا في القوم كبار الصحابة، فاستحيا أن يأتي بإجابة لم يأتي بها هؤلاء فسكت. فلما ذكر ذلك لأبيه عمر رضي الله تعالى عنه فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. فهذا إجلال ابن عمر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى رجلا ذا مهابة وذا وقار، يدخل على الخليفة فينصحه نصيحة يغلظ عليه فيها، فيقول جليس الخليفة: ويحك، تكلم الخليفة بهذا؟ فقال: اسكت، والله ما أهلك فرعون إلا هامان. فلما انصرف يقول هذا الرجل للخليفة: دعني أضرب عنقه. قال: اسكت، والله ما بقي على الأرض أحد يستحي منه إلا هذا.
الله أكبر.
ويقول عبد الرحمن بن مهدي: ما كنت أستطيع أن أنظر إلى سفيان الثوري إجلالا له.
حياء الإجلال،
حياء الإجلال.
يعني إذن هذه دعوة لنا ولجميع إخواننا أن نتعرف على رب العالمين سبحانه وتعالى بصدق، حتى يرزقنا رب العالمين سبحانه وتعالى الحياء منه، ثم أيضا أن نتعرف على حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم وأن نلزم هديه ونلزم سنته حتى نستحي منه صلى الله عليه وسلم، فنفوز بهذا الالتزام ونفوز بهذا الحياء. هل من مظاهر أخرى للحياء بعد الإجلال؟
حياء الكرم،
كرم
الكريم يعطي ويستحي من قلة ما أعطاه مهما أعطاه.
الله أكبر.
والبخيل يمسك ولا يعطي ويرى أنه أعطى الكثير ويرى أنه مسرف ومبذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بنى بزينب رضي الله عنها بعث أنس بن مالك رضي الله عنه داعيا على الطعام، فجاء الناس فأكلوا وانصرفوا وبقي في القوم ثلاثة، بقي منهم ثلاثة يتحدثون في جانب من البيت. هنا بإمكان صاحب البيت أن يقول لهم: قد أكلتم فانصرفوا، أو أن يبعث غلامه ليقول لهم ذلك، أو أن يريهم شيئا يكرهونه حتى ينصرفوا. أي حركة كده ممكن يعملها معاهم تبين لهم
أنه لا يريد،
أن الوقت انتهى.
نعم.
لكنه صلى الله عليه وسلم كان شديد الحياء،
صلى الله عليه وسلم،
فقام وذهب إلى حجرة عائشة رضي الله عنها وقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. قالت: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. وهذا أدب عائشة رضي الله عنها، زوجها يتزوج زوجة غيرها وترد عليه هذا الرد: كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك.
الله أكبر.
وهذه غاية التسليم لشرع الله تعالى. ويتقرى سائر حجر نسائه رضي الله عنهن فيسلم عليهن ويقولن له كما قالت عائشة رضي الله عنها:
اسمعنا يا زوجات.
وأنزل في ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق.
الله أكبر.
وهذه لنا معها وقفة يعني سمح الوقت في آخر الحديث إن شاء الله تعالى، وهي قوله والله لا يستحيي من الحق.
كريم ويستحي، ما بال البخيل، ما بال المعرض، ما بال المقصر. من مظاهر الحياء حياء الكرم. نحن والله أحوج ما نكون إلى جميع أصناف الحياء وجميع مظاهر الحياء. آخرا، هل من مظاهر أخرى؟
من مظاهر الحياء حياء الشرف والعزة، وهو حياء الأنفس الشريفة العزيزة التي تستقل وتستحقر ما فعلته وما أعطته وما تقربت به على كل حال. ومنه حياء المحبة، وهو حياء المحب عندما يرى حبيبه أو يسمع اسمه، وهذا واقع وحاصل عندما يكون هناك محبة بين شخصين فيتقابلان فجأة يشعر بروعة، ولذلك يقال جمال رائع.
نعم،
جمال رائع. وكذلك حياء العبودية، وحياء العبودية درجة فوق درجة حياء المحبة، لأن العبودية تجمع المحبة والخوف، فالإنسان قد يحب ولا يخاف، وقد يخاف ولا يحب، فإذا أحب ولم يخف فليست عبودية، وإذا خاف ولم يحب فليست عبودية، أما الخوف المقترن بالحب فهو العبودية. ولذلك يقولون في العبودية هي كمال الحب مع كمال الذل والخوف من الله تبارك وتعالى. ومنه حياء الحشمة، وهو أن تحتشم وتمتنع من أن تتكلم بكلام ساقط أو بكلام خارج عن حدود الأدب ولو بنسبة قليلة أمام من تجل ومن تعظم ومن تحترم، حتى إن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، مع أنها مسألة شرعية، لكن لمكان ابنة النبي صلى الله عليه وسلم من علي رضي الله عنه استحيا أن يسأله في هذه المسألة، وأمر المقداد بن الأسود فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه حياء استحقار النفس، أن يستحقر المرء نفسه إذا طلب من الله طلبا، يعني الآن هو يطلب من الله الولد، المال، الرزق، الوظيفة، الشغل، العمل، المكانة، المنزلة، وينظر على الجانب الآخر فيرى نفسه مقصرا، مذنبا، ما يصلي الفجر إلا نادرا، لا يقوم بالليل، لا يتصدق، لا يتقرب إلى الله تعالى بكثير، فيستحقر عمله بجانب طلبه فيستحيي من الله عز وجل. ومنه حياء الأنفس العزيزة الشريفة الذي يستحيي فيه المرء من نفسه، حياء المرء من نفسه، حياء المرء من نفسه لأنه يحترم نفسه.
الله أكبر.
الذي لا يستحيي من نفسه ليس لنفسه عنده قدر. لماذا؟ ممن يستحي من الناس؟ ممن له عندك قدر.
صحيح.
فكلما عظم قدر من تستحي منه كلما استحييت منه. وكلما كان طفلا صغيرا ربما تجرأ المرء على أن يفعل أمامه أي شيء.
صحيح.
رجل مجنون سلمنا الله وإياكم، هل يستحي منه؟ طفل رضيع أو غلام صغير هل يستحي منه؟ في الغالب لا يستحي منه. فالذي لا يستحي من نفسه يعاملها معاملة المجنون أو الطفل الرضيع أو البهيمة أو الجماد الذي لا يتحرك.
لا إله إلا الله.
يرى نفسه وكأنها خشبة ملقاة أمامه، أو كأنها جدار، أو كأنها سلم، أو كأنها كاميرا تصوير. لا، حتى الذي أمام الكاميرا إذا كانت تعمل ربما يستحي منها.
صحيح.
بل سيستحي لأنها ستصوره.
صحيح.
إنما الذي يستحي من نفسه يعرف أنها نفس حية، نفس محترمة، لا يريد أن يفعل أمامها شيء. وهذا قريب من قول الله عز وجل في شأن الذين شهدت عليهم جلودهم وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم.
نعم.
قال الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم.
الله أكبر.
في أحد القولين في تفسير الآية أي وما كنتم تستطيعون أن تستتروا من سمعكم حتى لا يسمعكم ومن بصركم حتى لا يراكم، ومن جلودكم حتى لا تشعر بكم فتشهد عليكم، ومن الذي يستطيع أن يستتر من نفسه؟ إذن لابد أن يستحي من نفسه.
الله أكبر، نحن والله أحوج ما نكون إلى هذه المظاهر الجميعة وإلى أقسام الحياء كلها، إن كنا نريد عزا حقا وإن كنا نريد سعادة في الدارين الدنيا والآخرة، فوجب علينا أن نلزم الحياء سمتا وخلقا وعملا في حياتنا كلها. أريد أن أسأل، ما الذي ينمي هذا الحياء في النفس، أو مما يتولد الحياء؟
احنا ذكرنا في أول الحديث أن المعاصي تذهب الحياء، تذهب الحياء،
صحيح،
وأن معرفة قرب الرب من العبد يولد الحياء.
صحيح،
إذا عرف العبد أن الرب قريب منه استحيا. إذن نجعلها في نقاط. أولا، رؤية الجناية مع معرفة عظمة الله عز وجل يولد الحياء. ثانيا، شعور القلب مما يستحيا منه مع نفرته منه. شعور القلب مما يستحيا منه مع نفرته منه. ايه الوقت خلص ولا ايه؟
تفضل. يعني الوقت داهمنا سريع، لكن تفضل. نعم.
طيب، هذه الجزئية مهمة. أنا نقول شعور القلب مما يستحيا منه مع نفرته.
نعم.
لأنه الإنسان قد يشعر فعلا بما يستحيا منه، لكن لا ينفر. هو يعلم أن الزنا أو أن السرقة أو أن الرشوة يستحيا منها، لكن ممكن يعمله في السر. ممكن يفتح الدرج في جنب كده، أو حطها له في الورق من غير ما حد ياخد باله. إذن هو يعلم أنها مما يستحيا منه، لكنه يحبها، لا ينفر منها. لكن الحياء يتولد من بين الشعور بما يستحيا منه مع نفرة القلب عنه. والحياء له فضائل كثيرة. الحياء له فضائل كثيرة.
نعم.
أجمل شيئا منها حتى تكون حافزا لنا على تمرين النفس على الحياء وعلى تكلف الحياء حتى يصير طبعا راسخا في النفس.
تفضل.
أولا أيها الأحبة في الله، الحياء صفة من صفات الله عز وجل. إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وحياء الله عز وجل لا تكيفه العقول ولا تبلغه الأفهام، فهو حياء يليق بجلاله وبكماله سبحانه وتعالى، وهو كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
سبحان ربي.
فربنا سبحانه وتعالى حيي كريم، حيي ستير، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، ويستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام.
نعم.
والحياء خلق يحبه الله تعالى، وهذا من مناقب الحياء ومن فضائله. والحياء خلق الأنبياء كما في الحديث: أربع من سنن المرسلين، وذكر منها الحياء. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحياء عن سيدنا موسى عليه السلام،
صلى الله عليه وسلم،
فقال: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء، وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه، فكانوا يتكلمون على موسى ويقولون: إن موسى لا يغتسل معنا عاريا إلا لأن به عيب، إلا لأن به عيبا. فاغتسل موسى عليه السلام مرة ووضع ثوبه على حجر، فأراد الله تعالى أن يكشف لهم أنه ما بجسمه عيب، فأخذ الحجر الثوب وطار في الهواء بقدرة الله عز وجل الذي يقول للشيء كن فيكون.
سبحان ربي.
ويفاجأ موسى عليه السلام بهذا الذي حدث، فيأخذ عصاه وينطلق جريا وراء الحجر: ثوبي حجر، يعني ثوبي يا حجر، هات ثوبي يا حجر. فيمر الحجر على ملأ من بني إسرائيل فيرون موسى فيعلمون أن ما به عيب، ثم يقف الحجر ويأخذ الثوب. وفي ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
إذن الحياء صفة من صفات الله، والحياء
يحبه
من صفات
الله
الأنبياء، ويحبه رب العالمين سبحانه وتعالى، وأيضا الحياء هو خلق الإسلام،
وهو خلق الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، والحياء خلق الصالحين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وخلق الصالحات من صاحبات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وأود أن أقف وقفة سريعة لو سمحت لي مع حياء الصالحات. أولا، لقد أثنى الله تعالى على هذه المرأة التي نبتت في بيت طيب طاهر شريف عفيف نظيف، عندما قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء،
الله أكبر،
على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا.
حياء في المشية وحياء في القول،
حياء يجللها يشملها. عندما قال لها: ما خطبكما؟ بادرت وقالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لا تظن أننا نختلط بالرجال، وما خرجنا نزهة ولكن أبونا شيخ كبير، خرجنا مضطرين. ولذلك لما رأت هذا القوي الأمين بادرت إلى عرض استئجاره عندهم ليرعى غنمهم وليكفيهم مؤنة الخروج والتعرض للرجال. قالت إحداهما: يا أبت استأجر. فاطمة أم أبيها بنت النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
تستحي أن توضع على الخشبة بعد موتها ويوضع عليها الثوب يصف جسمها، تستقبح هذا،
رضوان الله تعالى عليه،
فيعرض عليها جريد يثنى هكذا فوق الميت ويطرح عليه ثوب فيستره. قالت: ما أحسن هذا، يعرف به الرجل من المرأة.
بارك الله فيكم. نريد أن نعود أيضا ولكن نستقبل هذا اتصال من شيخنا الشيخ أحمد عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. بارك الله فيكما ونفع بكما،
أصلح الله حالكم.
الحياء خير كله.
نعم،
أنا يعني أتمنى أن نساءنا اللي متابعين الشاشة الآن مع الآية اللي ذكرها شيخنا الكريم: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. أنا بنتقل نقلة إلى بلقيس التي لما دخلت الصرحة حسبته لجة، ماذا صنعت؟ وكشفت عن ساقيها، الله أكبر، التي كانت تعبد الشمس كانت تغطي ساقيها، وبنت الإسلام تكشف ساقيها ونهديها وذراعيها وشعرها وتظهر على الشاشة لتكون قدوة للمسلمات. أنا بقول لكل مسلمة: استحي من الله، لأن التي كانت تعبد الشمس لأنها أنثى كانت تغطي ساقيها، فالأصل في الأنثى الحياء. وأنا أتمنى من كل بنات مصر بالذات والمسلمات في جميع بقاع الأرض أن يكن مظهرا طيبا للإسلام، وإياك يا بنت الإسلام أن تقولي الإيمان في القلب، فكان الأولى بهذه الكلمة عائشة وحفظة وأمنا خديجة وأمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين كن منتقبات وهن القدوات. أسأل الله أن ينفع بقناة الرحمة وأخواتها الإسلامية، وكل عام وأنتم بخير، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا الشيخ أحمد، نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحياء كله. شيخنا، أنا أخذ من كلام شيخ الشيخ أحمد عبد الرحمن عن هذه المظاهر التي نراها في واقعنا، نراها هذا الزمان، مظاهر نزع الحياء من واقعنا.
أنا قبل ما أذكر مظاهر نزع الحياء بس بدي أنتزع صورتين من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صورة من عند أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وصورة المرأة السوداء التي كانت تصرح وتتكشف. أما أسماء فعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب معه في موكب فيه رجال، فاستحيت أن تسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس.
الله أكبر.
يعني من أغير الناس لوجود النبي صلى الله,
صلى
عليه,
الله
وسلم.
عليه وسلم. نعم.
فهذا الإطلاق مقيد.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أغير البشر صلى الله عليه وسلم.
فلاحظ هنا قالت فاستحييت أن أسير مع الرجال. أي رجال؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
الله أكبر.
وهي أسماء. شيخنا الشيخ أحمد يقول إياك أن تقولي الإيمان في القلب. نعم. أما كان إيمان أسماء في القلب؟ طب موقف النبي صلى الله عليه وسلم إيه لما استحيت؟ أظن هذا لو حصل مع كبير من كبراء اليوم واستحيت فتاة أن تسير معه أو قالت لا أسير مع الرجال أو لا أصافح الرجال أو لا أجلس مع الرجال ربما غضب.
صحيح.
ربما غضب وربما أساء إليها في القول. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف حياءها فانصرف صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
والمرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في الموقف الآخر وقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي أو أتكشف فادعوا الله لي.
سنعود إلى هذه القصة لكن نستقبل أم علاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا كل خير وبارك الله فيكم.
أصلح الله حالك.
دائما فضلت الشيخ نسمع هذه المقولة لا حياء في العلم. هل يعني فهل فعلا هذه المقولة سليمة ومن قائلها؟ ثانيا في هذه الآية الكريمة في سورة القصص التي ذكرتها حضرتك وهي في قوله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. فلماذا لم يستحي أبوها هذا الشيخ العجوز عندما طلب أبوها من سيدنا موسى عليه السلام أن يزوجه إحدى ابنتيه؟ وهل ممكن أن يجوز عدم الحياء إذا كان هذا الشخص أو الرجل في عظمة سيدنا موسى واتصف بصفاته ممكن أن يطلب الأب أن يزوجه ابنته دون استحياء؟ وهل فعلا كانت الملائكة تستحي من سيدنا عثمان ولماذا؟ وجزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. نرجع إلى قصة المرأة التي كانت تتكشف.
تقول يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. فعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من عرضين. قال إن شئت خيرها إن شئت دعوت الله لك فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فوازنت بين الصرع وبين الجنة فقالت أصبر ولي الجنة. ولكن وازنت بين التكشف فلم تتحمله.
الله.
مع أنها مصروعة.
الله أكبر.
مصروعة مصروعة يعني ذاهب عقلها في هذه الحالة ولا ترضى أن تتكشف.
الله أكبر.
فأين عقول نسائنا بجانب عقل هذه المرأة التي تصرع؟ يا رسول الله ولكني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف. وهذه المرأة التي فقدت ولدها فجاءت تسأل عنه وهي منتقبة. فقال رجل جاءت تسأل عن ولدها وهي منتقبة. الرجل يتعجب من صبرها وثباتها. فسمعته فقالت لأن أرزأ يعني أبتلى وأصاب في ولدي خير من أن أرزأ في حيائي أيها الرجل.
الله أكبر.
فستر المرأة هو عنوان حيائها. وحتى يعني هذا المعنى في حياء المرأة المسلمة نريد أن نبعثه في البيوت.
صحيح.
ونريد أن نعممه في حياتنا عموما. لأن مظاهر نزع الحياء صارت وكأنها سنة عند كثير من الناس في مختلف الطبقات.
نريد أن نعود إلى مظاهر نزع الحياء في واقعنا ولكن أختنا أم علاء كان لها يعني صفحين تقول نسمع كثيرا لا حياء في العلم.
نعم لا حياء في تعلم العلم ولا في طلب العلم. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها نعم النساء نساء الأنصار. ما وجه الثناء في هذا الحديث في كلام عائشة رضي الله عنها؟ لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض الأعمال، فما وافق هديه عملناه، وما لم يوافق هديه تركناه. ولقد كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقول: أيها الناس، إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن.
الله أكبر.
وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما نام على فراش الموت ودخل عليه شاب ليذكره بسابقته في الإسلام وبصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وببلائه في الجهاد في سبيل الله وفي إمرته على المسلمين، ثم انصرف الغلام فإذا هو مسبل للإزار. الآن أنت أمام قضيتين: إما أن يستحي من هذا الشاب الذي جاء يمدحك وأنت في هذا الموطن، وإما أن يستحي من الله عز وجل
سبحان ربي
أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الحق في مثل هذا الموطن.
لا لا لا، أنا أريد أن أقف عند هذه. إما أن أستحي من هذا الشاب، أو أستحي من أي أحد له عندي منة أو تفضل، وإما أن أستحي من رب العالمين سبحانه وتعالى أن أترك أمره، أو أن أترك الأمر بمنهاجه وشرعه سبحانه جل في علاه. إذن نحن نريد أن نفرق ما بين هذا الحياء الذي هو فاضل مكرم، وما بين الحياء الذي ربما يبعد الإنسان عن طاعة رب العالمين أو عن الأمر بمعروف عن المنكر. هذا حياء مذموم لا يجوز.
الأصل هو الحياء من الله عز وجل.
نعم.
وليس من الحياء من الله أن نترك أمره، ولا أن نقع في نهيه، ولا أن نضيع شعيرة ولا شريعة من شرائع ولا من شعائر الله تعالى
سبحان ربي. نعم.
فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يجلي لنا هذا الموقف الآن، فيدعو هذا الشاب ويقول له: ارفع ثوبك، فإنه أتقى لربك وأنقى أو أبقى لثوبك.
الله أكبر.
لاحظ هذا الموقف عند أصحاب القشر واللب، ولاحظ هذا الموقف في من يقول بالأولويات ويعممها تعميما خطأ. يقول: لا لا، قضية الإسبال لا نتكلم فيها الآن، قضية كذا لا نتكلم الآن، عمر يموت.
يقول: بلاش المظاهر، نريد البواطن.
نريد البواطن، وأي بواطن؟ يعني حتى قضية القشر واللب إذا نظرت فيها وجدت هذه العبارة خطأ من وجوه.
نعم.
فمن الخطأ فيها أن هذا شرع نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أوحي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي شكل من أشكال الوحي. وهل يعقل في عقل مسلم أن يعتقد أن الله أنزل شرعا يكون بمثابة قشر يلقى على الأرض؟
لا إله إلا الله.
هذا مآل الخطر.
نعم.
ومن أوجه الخطأ في ذلك أن اللب لا ينضج إلا بحماية القشر، ده على التنزل.
نعم.
في الحوار وفي الكلام: هات لي لبا لا يحيا بقشر، يحيا بلا قشر وينضج.
لا،
قشره ودعه، شوف إلا يحصل،
يموت
إذا لم ينضج.
نعم.
فهذه حماية، حماية لديننا. سيدنا عمر يدعوه ليقول له هذه الكلمات في هذا الموطن. فليس من الحياء ترك شرع الله عز وجل، وليس من الحياء أن نترك التعلم. تأتي المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. أم سلمة غطت وجهها، امرأة حيية، غطت وجهها، في بعض الروايات قالت: فضحت النساء. وفي الحديث أنها قالت: أو تحتلم المرأة.
نعم.
ولاحظ في قولها أو تحتلم المرأة، ده معناه أن أم سلمة لا تعرف هذا أصلا، وهذا من حيائها. محمد بن سيرين كان يقول: والله ما غشيت امرأة في يقظة ولا منام غير أم عبد الله.
الله.
وإني لأرى المرأة في النوم فأعلم أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها.
في النوم.
في النوم.
الله أكبر.
كنت أتعجب من هذا فذكرته لشيخنا الشيخ أحمد سليمان، فقال هذا فيه أصل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في النوم أنه دخل الجنة فرأى قصرا وبجانبه جارية تتوضأ.
نعم.
وبجانبه جارية تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت غيرته فوليت مدبرا.
استحياء.
فذكرت حياء مع غيره.
نعم.
حفظ غيبة أخيك المسلم.
الله أكبر.
أنا لا أدري كيف ينظر المسلم إلى مال أخيه المسلم.
لا إله إلا الله.
قال فذكرت غيرته فوليت مدبرا. وانظر إلى كلامي ابن سيرين رحمه الله تعالى، حتى قال بعضهم ليت عقلي في اليقظة كعقل ابن سيرين في المنام. فهذه أم سليم تسأل، وتأتي امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف أتطهر من الحيض، تسأل لتتعلم. فلا حياء في التعلم، وإنما يضيع العلم بين الحياء والكبر، وإن شئت فقل بين الكبر والكبر. كيف ذلك؟ ما هذا الذي يستحي من التعلم ما استحي إلا بشيء من الكبر، هو حياء مخلوط بالكبر.
صحيح.
فالعلم يضيع بين الحياء والكبر، فلا حياء في تعلم العلم. يا رسول الله كيف أتطهر؟ لكن تلاحظ المرأة المسلمة أنه نعم لا حياء في طلب العلم، لكن هناك من المسائل ما لو أجاب عنها النساء لا يسأل عنها الرجال. المرأة تقول كيف أتطهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله تطهري. في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غطى وجهه واستحيا
صلى الله عليه.
فاجتذبتها عائشة رضي الله عنها وبيانت لها كيف تطهر.
نعم.
وهذا يبين يعني في الحديث الجزئية اللي فيه اللي بتقول غطى وجهه واستحيا، يبين خطأ من يجلس من الدعاة مع مجموعة النساء وجها لوجه في المسجد ليعلمهم بمعزل عن الرجال، حتى لا يعترض ويقول النساء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخرة المسجد. أنا لا أقصد هذه الصورة، وإنما أقصد الدروس الخاصة بالنساء التي تقام في بعض المساجد وفي بعض القرى وفي بعض البلدان، يقوم بها بعض الشيوخ أو بعض الدعاء أو بعض المشايخ أو بعض المتكلمين مع النساء وجها لوجه. والنساء المرأة إذا تعودت على الكلام مع الرجل تسأله في الخصوصيات، فتسأله عن حالها مع زوجها وعن الفراش وعن المعاشرة الزوجية، وتسأله عن أخص الأمور وجها لوجه، وهذا مما يخدش الحياء ويقتله، ومما يجرئ المرأة على الرجل، ومما يجرئ المرأة على الرجل، وهذا من مظاهر نزع الحياء.
وإذن إذا كان عند المرأة علم تدفع به المرأة أن تسأل رجلا فلا يصح لها أن تسأل هذا الرجل.
نعم. وإذا سألته فإنما تسأله بما لا يخدش الحياء، تسأل بما لا يخدش الحياء، لا ينبغي أن تفصل ولا أن تتكلم كلاما صريحا تسأل عنه الشيخ أو تسأل عنه الذي تحدثه. وهذا أيضا يعني حتى يأتي الشيء والشيء يذكر،
تفضل.
الاتصال بالهاتف يجرئ على الحديث، يجرئ على الحديث، فالمرأة تتصل بالهاتف وتتكلم في أخص الأمور برضو، هذا مما يخدش الحياء ومما لا يناسب الحياء ومن مظاهر نزعه.
إذا نحن أحوج ما نكون أن نلزم مظاهر الحياء وأن نجعلها ديدنا لنا، وأحوج ما نكون أن نبتعد عن هذه السلم، عن هذه المنغصات التي تنغص على الإنسان حياءه وحياته. فكما قلنا الحياة للقلب مقترنة بالحياء الذي يظهر على الجوارح والذي يكون في القلب أيضا. شيخنا شيخ سيد، الكلام عن الحياء كلام رائق رقراق ترق له القلوب وتشخب سماعه الآذان، لكن أردنا أن نوصل هذه الرسالة لأنفسنا ولإخواننا أخواتنا، كونوا أحياء بخلق الحياء، كونوا ملازمين لهذا الخلق، نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق وحسن الأدب وحسن الطاعة. جزاكم الله خيرا وطيبت وطابت أيامك. للأسف وقتنا قد نفد، وأسأل رب العالمين سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه.
آمين.
إخواني، الاقتران ما بين الحياة والحياء اقتران رائق رائع، فالزموا الحياء تحيا لكم قلوبكم. إذا كان هناك قوم يستحون من رب العالمين سبحانه وتعالى مع أنهم قد تابوا من جناياتهم، قد تابوا من ذنوبهم، فأين حياؤك أنت؟ ثم تعرف على ربك، ترزق الحياء منه، وتعرف على نبيك صلى الله عليه وسلم وعلى هديه صلوات ربي وسلامه عليه، ترزق الحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترزق الفضل والفوز في الدارين الدنيا والآخرة. إذا كان الحياء من صفات رب العالمين، وخلق يحبه رب العالمين، وخلق من صفات أنبياء الله المرسلين، ثم هو خلق الإسلام، فأين أنا وأين أنت وأين أنت منه؟ رزقنا الله وإياكم الحياء، طبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم. إني أحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا شهر الرحمة والخير، يا شهر العزة والنصر، بالصوم ازدادت فرحتنا، شهر للتقوى والبر. تتنزل فيه ملائكة بالرحمة في نور الفجر، والمسلم يقضي ليلته ما بين صيام أو ذكر.